بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه للعلم، والعلم ميراث الأنبياء، والعمل النافع الباقي أجره بعد موت صاحبه إلى يوم القيامة. هذا هو العلم النافع. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن العلم النافع يا إخواني هو الذي يثمر العمل الصالح. العلم النافع هو المؤدي للعمل به، وإلا فالعلم بلا عمل حجة على الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله. فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. العلم شجرة والعمل ثمرة، العلم والد والعمل مولود، العمل بالعلم فريضة سنحاسب عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ما فعل به. العلم النافع ناتج عن خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية تؤدي للعمل، من خشي الله فهو عالم. ذم الله الذين لا يعملون بالعلم ذما بليغا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بل إن العبد الصالح شعيب عليه السلام قال لقوم بوضوح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما يمكن أني أنهاكم وأنا أخالف. ويؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. نعوذ بالله أن نكون من أهل ذلك. صح عن ابن عمر أنه قال: كان عمر، يعني أبوه رضي الله عنه، إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله بعد ما ينتهي من الخطبة، فقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير، يعني إلى اللحم، يعني مراقبة شديدة، ملاحظة، وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. وقد تضافرت الآثار عن السلف في ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وقال: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. قال إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر، هذا اسمه، اسم أبي الدرداء، هل علمت؟ يعني يوم القيامة، فأقول نعم، فيقال لي فماذا عملت فيما علمته؟ وقال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وقال ابن المنكدر: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الفضيل: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. وقال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال الشافعي رحمه الله: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وسئل بعضهم عن مسألة فقال: أليس المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب يجمع آلات الحرب؟ فإذا أفنى عمره في جمع الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره فيه فمتى يعمل؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام، لذي السقام وذي الضنى، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم، وترك تصلح بالرشاد عقولنا. أبدا وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابن الجوزي رحمه الله يقول عن شيخي الأنماطي: كنت أقرأ عليه الحديث في زمان الصبا ولم أذق بعد طعم العلم، فكان يبكي بكاء متصلا، وكان ذلك البكاء يعمل في قلبي ويبني قواعد الإيمان في نفسي، وأقول ما يعني ما يبكي هذا هكذا إلا لأمر عظيم. قال: فاستفدت ببكائه ما لم أستفد بروايته، وكان مجلسه منزها عن غيبة الناس، ممنوع الغيبة، ما حد يجرؤ يغتاب. قال: ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. العلم النافع يعمل يعني يحمل صاحبه على لزوم العبادة وتطبيق السنة. يقول: يقول مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كان أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة يقول: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا، يعني الصحابة، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الآخر حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بما فيهن. فكنا نتعلم القرآن والعمل به. وكان فتى من الفتيان، ولعله عروة بن الزبير بن أخت عائشة رضي الله عنها، يأتيها دائما يسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت: يا بني، هل عملت بما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا أمه. قالت: يا بني، فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ أبو قلابة يقول لأيوب: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. وقال بشر: أدوا زكاة الحديث، فاستعملوا من كل 200 حديث 5، يعني على الأقل. وكان حجام، وكان الحجام والحلاق شيء واحد، يأخذ من شارب معروف الكرخي، يعني يقص شاربه ومعروف يسبح، فقال الحجام: لا يتهيأ أخذ الشارب وأنت تسبح، يعني أسكت عن التسبيح حتى أقص. قال معروف: أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تعمل وأنا أعمل. وفي رواية: أنت تعمل وأنا لا أعمل. وقال عاصم بن عصام البيهقي: بت ليلة عند الإمام أحمد رحمه الله فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله قال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، يعني نمت كل الليل ما استعملت الماء الذي وضعته لك للوضوء، وضعت لك العشاء الفجر مثل ما هو، معناها أنت ما قمت. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. اليوم كثيرون مشغولون بالواتساب ومواقع التواصل وبالفيسبوك ويرسلون رسائل. اليوم يعني الناظر في رسائل الواتساب وغيرها يجد فيها كما كبيرا من المعلومات والمواعظ. كم رسالة تذكير بصيام الاثنين والخميس وأيام البيض؟ كثيرة، وبعضها مكتوب فيها: إن لم تصم ذكر غيرك، أرسل الرسالة لا تقف الرسالة عندك لعل غيرك يصوم بسبب الرسالة. كل واحد يرسل ما يصوم هو ويرسل لغيره، يقول يمكن هذاك يصوم وهذاك ما يصوم، ولا والرسائل تدور في النهاية ما يصوم إلا قليل جدا. يعني العلم الكثير الآن لو تأملنا في يعني المعلومات المتداولة في رسائل الواتساب، طبعا الحمد لله يعني نعمة أنه نجد الرسائل الواتساب وكذلك في وسائل التواصل الفيسبوك وغيرها في معلومات شرعية كثيرة وفي مواعظ، بس كم يعمل بها؟ كم نسبة العمل بها؟ هذا هو السؤال. المعلومات اليوم كثيرة، لكن كم نسبة العمل بها؟ بينما لو ذهبنا إلى أخبار سلفنا سنجد عجبا. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. وقال رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. يعني كل عمل ابتغي له دليلا. الإمام أحمد رحمه الله قال: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، يعني الحجام، فيقول إمام أحمد: يعني احتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسرى، يعني اتخذ سرية وهي ماريا القبطية رضي الله عنها، فاستأذن زوجته في أن يتسرى طلبا للاتباع، فأذنت له فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الأخبار أنه سماها ريحانة. وكان رحمه الله يعمل بالحديث في أحلك المواقف، حتى لما اضطهد الإمام أحمد في محنة خلق القرآن اه يقول إبراهيم بن هاني النيسابوري: اختفى عندي أحمد بن حنبل 3 ليال ثم قال: اطلب لي موضعا حتى أنصرف. قلت: لا أمن عليك يا أبا عبد الله، يعني أين تذهب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اختفى في الغار 3 أيام ثم انصرف. وليس ينبغي أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركها في الشدة، يعني حتى عدد الأيام التي مكث عليه الصلاة والسلام في الغار يريد أن لا يتعداها. وعبد الله بن أحمد سئل: هل عقل أبوك عند المعاينة؟ يعني لما ينزل الموت عادة الناس يعني بتضيع، ما يعقل يعني من وطأة الموت، نزول الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. سألوا ابن الإمام أحمد: أبوك لما نزل به الموت، لما عاين الموت، كان عقله معه؟ قال: نعم، كنا نوضئه فجعل يشير بيده، يعني ما استطاع يتكلم، ولما نزل به الموت كان يتوضأ، كنا نوضئه لأنه كان حالته صعبة. فيقول عبد الله: قال لي صالح، أخي صالح بن أحمد بن حنبل، يقول عبد الله: قال لي صالح. أي شيء يقول؟ يعني أبونا يؤشر على إيش؟ ماذا يريد؟ هو الآن يتوضأ، يؤشر على إيش؟ قال: يقول: خللوا أصابعي، لأنه تخليل أصابع اليدين في الوضوء سنة، وكذلك أصابع الرجلين. فأحمد لما نزل به الموت وهو يتوضأ ما استطاع يتكلم، جعل يشير بأصبعه. فصالح ابن أحمد يقول لعبد الله بن أحمد: إيش قصد؟ يعني ماذا يريد أبونا؟ قال: يقول: خللوا أصابعي، أنا ما أستطيع الآن، أدخل الماء بين الأصابع، خللوا أصابعي. قال: فخللنا أصابعه ثم ترك الإشارة ومات من ساعته. سبحان الله. سمع الإمام أحمد أنه طاووس من أعلام التابعين، العالم الكبير، كان يكره الأنين في المرض، يعني الواحد يغالب نفسه وما يصدر أصواتا. قال صالح ابنه: فما سمعت لأبي أنينا حتى مات. مع أن الإمام أحمد عانى وعانى. أبو بكر الشبلي الزاهد حضره أحدهم وهو يحتضر، وقد أمسك لسانه وعرق جبينه، ومعروف أن موت المؤمن بعرق الجبين، فأشار إلى الوضوء فوضأه صاحبه ونسي تخليل لحيته، لأن تخليل اللحية عند بعض العلماء سنة، في خلاف، وعند بعض العلماء سنة. قال: فقبض على يدي. الآن هو الآن نزل به الموت يتوضأ، يوضئ لصاحبه، نسي تخليل لحيته، يقول: فقبض على يدي وأدخل أصابعي في لحيته. وأبو داود صاحب السنن كان يشبه الإمام أحمد في هديه وسمته، كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط، الريح جابت الصوت، سمع واحد عطس على الشاطئ وحمد الله. طبعا الآن إذا كانت الريح تأتي بالصوت ما تجي بالعكس، ما تودي الصوت بالعكس، يعني الآن هو سمع ذاك عطس وحمد الله، لو رد عليه يمكن ذاك ما يسمع. فاستأجر قاربا بدرهم، قارب من جنب السفينة، ونزل في القارب وراح للعاطس وشمته ورجع. لأجل حديث: إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمع أن يشمته. فسئل عن ذلك، يعني قالوا له: يعني تكلفت واستأجرت قاربا ورحت للشاطئ قال لعله يكون مجاب الدعوة، يعني هو قال الحمد لله، قلت لا يرحمك الله، الآن سيقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم. لما رقدوا يقول ناموا سمعوا قائلا يقول يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، يعني لأنه استأجر القارب بدرهم. وكذلك يقول الإمام أبو عاصم الضحاك منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. البخاري يقول إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. أبو بكر الصديق لما اقترب موته قال في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين على عائشة. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أرجو أن أقبض. رواه البخاري. ابن عمر يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده؟ يقول ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. عليك دين، عندك أمانات لناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. علي بن أبي طالب لما سمع فضل سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قال فما تركتها بعد. قيل ولا ليلة صفين، عند ليلة المعركة، ليلة معركة كل واحد باله مشغول. قال ولا ليلة صفين، عند النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعون حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ومرة صلى العشاء فقرأ إذا السماء انشقت وسجد، لأنه فيها سجدة التلاوة، فسألوه قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ولا يمكن أترك هذه السنة، لا يمكن. أم حبيبة سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبس الراوي عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمر بن أوس الراوي عن عنبسة ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال النعمان بن سالم الراوي عن عمر بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر بن أوس. والحديث صحيح مسلم. عمر كان عنده واحد دخل عليه واحد جاهل أغلظ في القول وفي الكلام، يعني أساء، فغضب عمر وهم أن يبطش به. واحد في المجلس قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس والله ما جاوز عمر حين تلاها عليه ذلك الرجل وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا كانوا، فهل نتبعهم؟ اللهم ارزقنا العلم بالعمل، اللهم ارزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين. عبد السلام تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال شيخ في القراءة في المصحف، القراءة في المصحف الليبي بشكل والقراءة في المصحف السعودي بشكل، يعني لدي مالكي يوم الدين عندي احنا مالكي يوم الدين.
كلها صحيحة، مالك يوم الدين وملك يوم الدين كلاهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأ بأيهما شئت، وإذا كنت تتبع قراءة تقرأ على قراءة فيها مالك، مثلا قراءة حفص عن عاصم، حفص عن عاصم مالك يوم الدين، وقرأ غيره ملك يوم الدين. إذا كنت تتبع قراءة امشي عليها وزلك، لكن لو قرأت في الصلاة بهذه أو بهذه كلاهما ثابتة، قراءة سبعية متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وحي. عبد الرحمن تفضل.
والسلام عليكم شيخنا الفاضل، بارك الله فيك.
عليكم السلام وبركاته. نعم.
يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، الله عز وجل ورسوله أمرنا بأن نحترم الصحابة. عندما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح،
هذا طبعا يا أخي يقصد فيه إيش؟ يقصد الآن هي جاءت قد خطبت من رجلين، قد خطبت من رجلين، وأبو سفيان وأبو جهم رجلان. لابد المستنصح والمستشار لازم يبين، ما يقول والله الآن هذه غيبة ولا أستطيع أن أتكلم، لأن المستشار مؤتمن. وهذه قضية الزواج قضية خطيرة، امرأة ستعيش عمرها مع رجل، فأخبرها أن أحدهما عسر في الإنفاق، عسر في الإنفاق يعني ما يخرج منه المال إلا بصعوبة، والثاني كثير الأسفار وقد تتضرر الزوجة أو ضراب للنساء، فنصحها من باب النصيحة. فإذا نحن ما نعيب على صحاب الصحابة، بشر يعني الصحابة الآن ملائكة؟ لا، بشر. طيب البشر فيهم عيوب ولا لا؟ فيهم. في فرق بين أنه عند الزواج تطلب المخطوبة النصيحة ولابد يقال لها، وبين يجي واحد يتخذ من عيب فلان وعيب فلان طريقة للقدح في الصحابة، فيقول هذا في كذا وهذا في كذا. ولذلك مقام النصيحة للزوجة غير مقام الطعن والسب والشتم، هذا شيء وهذا شيء. أم جاسم تفضلي. أم جاسم.
يا شيخ عندي سؤال، عندنا عجيزة عقائق، نبي نذبحهم في سوريا يصير ولا
لا؟ مانع أن توكلوا في سوريا من يذبح عقيقة ولدكم، لا مانع إذا كان ثقة يتأكد أن سنها في السن الشرعي من الضأن 6 أشهر فما فوق، كملت 6 دخلت في 7، من المعز 1 فما فوق كملت 1 دخلت في 2، ثانيا ما فيها عيوب، فيتأكد من إجزائها ويذبحها على الشرع ويوزع أيضا، يوزع ويكون الوكيل نائبا عنكم في الأكل منها، وكيلكم نائب عنكم في الأكل منها، لا مانع من ذلك. أم محمد تفضلي.
ألو، السلام عليك يا شيخ. أيوة ألو،
تفضلي تفضلي يا محمد.
ألو.
نعم نعم تفضلي.
أيوة السلام عليك يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا عندي 3 أسئلة، الله يخليك رد لي عليها. متى تقرأ سورة الكهف في أي وقت من أوقات الليل لو سمحت؟
متى إيش؟
متى تقرأ سورة الكهف؟ يوم الجمعة يعني، ليش الجمعة؟
ليلة الجمعة وصباح الجمعة كلها تصلح، يعني من مغرب، من بعد مغرب الخميس، من بعد مغرب الخميس تبدأ ليلة الجمعة إلى ثاني يوم المغرب، كلها صالحة لقراءة الكهف. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخنا، في بيوت العزاء بيفتحوا القرآن، وهذا يعني تلاقي الأحاديث والكلام يقولوا ما يجتمعوا للقرآن، فهل يجوز لي أن أقول لهم يعني أغلقوا القرآن؟
نعم نعم نعم، تقولين لهم ذلك، تقولين الآن هذا العزاء تسلية لأصحاب المصيبة، فالناس يقولون جبر الله مصيبتك، لله ما أخذ له ما أعطى، إن الله وإنا إليه راجعون، احتسب واصبر، تسلية للمصاب. ما هو مجال يجيب مقرئ ويقرأ قرآن، وحيان مقرئ بفلوس وقرآن العالم تضحك. فلذلك يقال لهم ليس هذا أوان تشغيله الآن، أنت يا صاحب المصيبة إذا خلوت بنفسك اسمع حتى تسلي نفسك بالقرآن. السؤال الثالث،
يعني يقول لي أقول لهم أن أغلق القرآن؟
أيوة أيوة أيوة، ليس كرها ولا بغضا للقرآن، ولكن لأن هذا ليس الآن وقته، ناس داخلين ناس طالعين، وسلام ورد سلام، وناس تتكلم مع بعض، مين اللي ينصت الآن؟ أي نعم.
السؤال الثالث، لما أدخل المسجد والإمام يخطب هل أصلي يعني ركعتين المسجد أم أنتظر لما يكمل الخطبة؟
نعم لا، تصلي ركعتين على طول، تصلي مباشرة، تصلي ركعتين تخففينهما يعني خفيفتين. هاشم تفضل يا هاشم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي أسئلة أزيلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل الحمد لله والله أكبر 100 مرة من أذكار الصباح والمساء؟
شوف سبحان الله وبحمده 100 مرة ثبتت، أما الله أكبر 100 مرة أنا لا أعرف، لا أعرف إنه هذه من أذكار الصباح والمساء. السؤال الثاني،
ما معنى كلمة مغرمين؟ مغرمين هل يسخرنا هذا ما كنا له مغرمين؟
مقرنين يعني مطيقين، وكذلك لسنا مقرنين يعني لا نشرك به ولا نقارنه بغيره ولا نقرنه بغيره، وإنما نوحده وحده لا شريك له. أي نعم.
السؤال الثالث، السؤال عن صلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء بدون مكبر الصوت، ما هي المسافة المكانية تمكير؟
إذا كان المؤذن يؤذن على سطح المسجد بدون مكبرات والريح ساكنة والسامع حسن السمع وليس بينهما حوائل وحواجز فسمع، وجبت عليه الإجابة، تقدر 5.5 كيلو، 5.5 كيلو، وهي مسافة الفرسخ، قدرها الإمام أحمد بالفرسخ، والفرسخ بمقاييسنا المعاصرة 5.5 كيلو تقريبا. هاجر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي 3 أسئلة.
طيب بس لحظة لحظة هاجر هاجر لحظة بس لحظة. ورد في بعض الأحاديث سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن أفضل من 100 بدنة، والحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من 100 فرس يحمل عليه في سبيل الله، والله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أفضل من عتق 100 رقبة. هذا جاء في بعض الأحاديث، الحديث حسنه الشيخ الألباني، لكن طبعا ماذا قال بقية أهل العلم فيه طبعا مسألة تحتاج إلى بحث في تحسين هذا تحسين هذا الحديث. هاتي يا هاجر عفوا على المقاطعة. نعم.
هل يجزئ الاغتسال مستحب كالاغتسال يوم الجمعة عن الوضوء؟
إذا نوى الطهارة يجزئ، وإذا ما نوى الطهارة لا يجزئ. يوسف تفضل. يوسف
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ اليوم في صلاة الجمعة الإمام يعني في خطبته قال رفع يدين عند الدعاء حسن الخطبة، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح كلامه، صحيح كلامه. رفع اليدين في الخطبة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا للإمام ولا للمأموم، لأن المأموم يقتدي بالإمام، فالخطيب ما يرفع ولا المأمومون لا يرفعون. لكن في الاستسقاء خصوصا، إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع ورفعوا. غيره يوسف في شيء؟
جزاك الله خير.
حياك الله حياك الله. عبد الله تفضل. عبد الله عبد الله يا عبد الله
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
لا شيخنا لباس عليك.
الله يحييك. حياك الله.
الحمد لله. أنا وانت مسلمين. قلت لك سؤالي حول أنا طباخ.
أيوة.
رمضان هل أستطيع أن أتذوق الطعام؟ هل ملح زايد؟ هل ناقص؟ هل
أي نعم ممكن تتذوق الطعام بس ما تبلع، يعني تطلعه بعدين، يعني تضعه على طرف اللسان ثم تلفظه وتخرجه. الأخ عمر تفضل. يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بارك الله فيكم، ما هو عجب الذنب؟ وفي سؤال آخر، من هو المفلس الحقيقي من أمة محمد؟
شوف عجب الذنب، عجب الذنب آخر شيء في العصعص تحت في آخر نهاية العمود الفقري من أسفل، آخر نقطة فيه عجب الذنب. كل الميت يبلى إلا عجب الذنب يبقى، منه يركب الخلق يوم القيامة. مثل ما حبة النبات البذرة تنبت شجرة، عجب الذنب يكون مثل البذرة، ينبت منه جسد الإنسان لما يبعث يوم القيامة من قبره. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام الجسد كله يبلى إلا عجب الذنب. خالد تفضل. خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ أبي كبير في السن وزوجني لكي تبقى معه في البيت، لكن الزوجة أظنها أنها لا تقوم بالأعمال الزوجية، هل أنا آثم يا شيخ هذه الزوجة؟
الآن أبوك اللي زوجك صح؟
نعم نعم يا شيخ.
وسكنت الزوجة معكم، يعني أبوك ساكن معكم؟
لا أنا أعمل، أنا بعيد على المنزل، الزوجة مع أبي في المنزل. ولكن أنا أبعد عن منزلنا الأصلي الذي تقيم فيه الزوجة والأب بحوالي 500 كيلومتر.
طيب الآن زوجتك لا تعمل في المنزل الذي تسكن فيه هي وأبوك موجود فيه، وهي لا تقوم بأعمال المنزل؟
لا يا شيخ، هي تقوم بأعمال المنزل لكن لأبي. أنا أقول هل أنا آثم إذا أتت زوجتي معي وبقي أبي وحده في البيت لأن أبي كبير في السن، فإنني أخاف أن أتي بزوجتي إلى مكان عملي وأكون آثما في بر والدي.
أيوة، إذا احتجت إلى زوجتك، إذا واحد أصابه العنت والحرج احتاج إلى زوجته، خلص تقدم نجاة نفسك فتأتي بزوجتك، وترى من أقاربك من يخدم أباك أو تجعل له خادما، جيب خادم ذكر خادم يخدم بأجرة، ومن أجرة عملك تدفع للخادم. فالشاهد أنت أولى بزوجتك، أنت أولى بزوجتك. المزمل تفضل. مزمل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تاجر صاد يوجد ذكاء عندي وأديها زول مثلا بعيد كده يوزي علي لو يتلوس.
طيب قطع الاتصال. خديجة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بدي نصيحة منك وبدي أسألك. أنا امرأة أرملة وبدي أتزوج.
طيب
ما عنده أبوه ما هو صغير في السن هذا الأب بتاعه بس ما يشتغلش أكثر ما يحبش يشتغل وهو حب يتقدم لي هكذا وهو يسكن في ولاية وأنا أسكن في ولاية هو كشغل الآن كشغل راوها حاس بالذنب أنه يخلي أبوه ويجي يتزوج بيا.
يعني الآن أنت الآن انتهت عدتك؟
عندي 5 سنوات من كيما الزوج بتاعي.
طيب تقدم إليك واحد في ولاية أخرى غير الولاية اللي أنت ساكنة فيها؟
نعم يا شيخ.
طيب ما هو السؤال؟
سؤال بدي يعني هو هذا الشخص اللي بدي يتقدم لي أو حس بالذنب يعني هل يعني يعمل هذا الشيء يعني خطأ أو صحيح أم خطأ يعني كي يجي يتزوج بي ويخلي أبوه؟
لا إذا تزوج بك يمكن أن ينقلك إلى مكان أبيه حتى يجمع بين المصلحتين وإذا ما استطاع كما قلنا يأتي بخادم لأبيه إذا احتاج ما كان في أحد يخدمه لا زوجة ولا بنات ولا أولاد ذكور آخرين. يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
سؤالي حول قوله تعالى تفسير ما معنى تنادوا ولا تحين مناص.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طبعا ناد ولا تحين مناص يعني لا مهرب ولا تحين مناص لا مهرب. طيب سنكمل إن شاء الله تفسير الآية بس معنا أم جميلة تفضلي.
ألو
نعم.
من فضلك السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا قبل صلاة الفجر بنص ساعة أقوم وأصلي يعني يعني وش هو صلاة هذه قبل نص ساعة من الفجر وش يعني استهوى عند قيام الليل ولا لا؟
إذا كان صليتي قبل الفجر بنصف ساعة فهذا يعتبر قياما لليل ولا شك يعتبر من قيام الليل.
شكرا.
حياكم الله. ناجي تفضل يا ناجي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير كلامك جميل طيب.
الله يحييك حياك الله يا أخي.
أنا عندي سؤالين الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول في تبليغ في الصلاة.
التبليغ في الصلاة للحاجة يعني إذا كثر الناس ولا يسمعون صوت الإمام آخرهم لا يسمع يكون في المسجد من يبلغ ولا يبلغ من غير حاجة. واضح يا أخي؟
السؤال الثاني.
نعم
السؤال الثاني في صلاة الجمعة في ناس يقوموا يصلوا ركعتين بين الخطبتين.
لا هذا لا دليل عليه لا دليل على صلاة ركعتين بين الخطبتين هكذا يعني يكون واحد جالس في المسجد ما جاء من الخارج يكون موجود جالس من أول الخطبة أو من قبل الخطبة من قبل ما تبدأ جالس وبدأ الإمام بدأ الخطيب الخطبة ثم إذا قعد بين الخطبتين قام صاحبنا يتنفل هذا ليس وقت نافلة. ثم إذا بدأ ركعتين سيقوم الإمام يبدأ في الخطبة الثانية وصاحبنا في صلاته، فهو مشغول بما يقرأ عن الإمام عن الخطيب، هذا خطأ واضح، وليس هذا وقت للتنفل، وهو مأمور بسماع الخطبة والإنصات للخطيب، فكيف ينصت وهو يتنفل الآن؟ والوقت بين الخطبتين يسير، قدره بعضهم بقدر قراءة قل هو الله أحد، يعني وقت يسير، جلسة قصيرة، ما في وقت يصلي ركعتين. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك أو أنه أمر بهذا أو شرعه الشرع. ولذلك نحذر من البدع والاختراعات. أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حالة الزيارة إلى المدينة المنورة وإرادة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز في حالة الزحام أن يكون السلام خارج من خارج المسجد من ناحية الإمام، يعني خارج المسجد؟
الذي ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى جانبا فيقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتنحى جانبا فيقول السلام عليك يا أبتي. وهذا يكون عند القبر، عند القبر، كما نحن إذا دخلنا المقبرة نقول السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فإذا هذا متى يشرع السلام عليك يا رسول الله؟ عند القبر. طب لو واحد قال ابتعدنا برا المسجد في السكن في الفندق رجعنا المكان، نقول صلي وسلم عليه من مكانك والله يوصل إليه، فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وهكذا. فإذا اللهم صل وسلم على نبيك محمد، وقد وكل الله ملكا بأسماع العباد يوصل سلامهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره، ويقول إن فلانا من أمتك يسلم عليك يقرأ عليك السلام، فهذا السلام يصله وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. فإذا من أي مكان كنا نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، بذاك الملك الذي يبلغها للنبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب، وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية، وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضات الله تعالى.
المودة والرحمة هما بلسم الحياة الزوجية، وبهما تدوم العشرة بين الزوجين، ولا تخلو العلاقة الزوجية من بعض المشاكل التي لن يعجز عن حلها إذا أراد الإصلاح. فإذا تعذرت العشرة فلا بأس بالطلاق، أما الطلاق بدون سبب وجيه فأقل ما يقال فيه الكراهة. وألفاظ الطلاق منها الصريح نحو أنت طالق، ويقع مطلقا، ومنها الكناية نحو الحقي بأهلك، ويتوقف على النية. وإن قصد بالطلاق المعلق تهديد أو المنع ففيه كفارة يمين، وإن قصد الطلاق وقع عند وقوع الشرط، ويشهد على الطلاق والرجعة. قال تعالى:
وأشهدوا ذوي عدل منكم.
والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة، والسنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وله أن يراجعها خلال فترة العدة في الطلقتين الأوليين، فإن انتهت العدة فلا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. وللمرأة إذا كرهت زوجها لسبب مشروع أن تختلع منه وترد إليه المهر. قال تعالى:
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
ويحرم طلبها الطلاق أو الخلع بغير سبب وجيه، فحافظ على أسرتك. وإن كرهت من زوجتك شيئا فتذكر قوله تعالى:
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونأتي إلى الأسئلة. الواردة. يقول هذا السؤال: أتيت صلاة الفجر فوجدتهم في التشهد الأخير، هل أصلي معهم؟ نعم، أدخل معهم، هذه هي السنة، وتصلي ما فات جهرا بدون أن تشوش على من حولك. أي عمر يبدأ الطفل صلاة الفجر في وقتها؟ يؤمر، وهو إذا أتم سبعة، إذا أتم سبعة دخل في الثامن يؤمر. طيب، والإلزام ولابد ولو بالقوة إذا أتم عشرة ودخل في الحادي عشر. يقول: أتوب وأذنب وأتوب وأذنب وأتوب. كل مرة تذنب لازم تتوب، ولو تكرر الذنب كرر التوبة. كل ما أذنبت صلي ركعتين، أحسن الوضوء وصلي ركعتين تخشع فيهما، هذا توبة عظيمة. امرأة أحرقت نفسها والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، ولم تمت في نفس الوقت، وقد ندمت بعد الحادث وكانت تستغفر، وماتت بعد الحادث بأسبوعين. نرجو لها الخير، وأن ما فعلته توبة، يعني لحقت، قدر الله أمهلها أسبوعين لتتوب فتابت، خلاص هذه نصلي عليها، ندعو لها بالمغفرة والرحمة، نرجو أن الله عز وجل يتجاوز عنها. لكن أن يحرق الإنسان نفسه انتحار خطير، عبدي بدرني بنفسي حرمت عليه الجنة، ما يجوز، حرام حرام، مهما اشتد الحال ومهما اشتد الفقر ومهما عظمت المصائب ومهما ضاقت الأمور، لا مجال لمؤمن أن يقتل نفسه إطلاقا أبدا. يقول تقول: أريد استشارة في موضوع تقدم لي شاب. طيب، هذه المسائل الخاصة، رقم الواتس موجود في الأمور، في هذه المسائل. طيب، هذا حتى الأخ هذا يقول يقول: أردت الزواج، أنا متزوج وأردت الزواج بأخرى، فاشترطت علي زوجتي أن أتزوج ثنتين وليس واحدة، إذا أردت التعدد أن أتزوج ثنتين. طبعا أنت لست ملزما بكلام الزوجة، لكن يعني خير وبركة، إذا عندك قدرة على التعدد وتستطيع الزواج بثلاث لما لا؟ يعني طلبها، أنت صحيح أنت غير ملزم به شرعا، لكن إذا رأيت فيه مصلحة لك، يعني تطيقه، يعني ما عليك ضرر، لبي طلبها خالص. لو قالت حل وسط بيني وبينك، إذا تبغى تتزوج تبغى تتزوج، لا تتزوج علي واحدة وتصير الحرب بيني وبينها، تزوج ثنتين وخلص يضيع الدم بين القبائل، ما خلص، ما تنكسر الغيرة، لا مانع. طبعا قد يقول قائل: طيب الثانية ستغضب. خلص، أنت أدرى بمصلحتك، أنت أدرى بمصلحتك. طبعا الأخ يقول يعني أو هذا على: هل من إعانة في ذلك؟ والله عاد أنت الإعانة عليكم، إذا 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 وجدتم له أختين في الله صديقتين أعينوه. طيب، يقول بالنسبة طبعا لقوله تعالى: كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا يعني حين نزول العذاب، لما جاء نزل العذاب نادوا يعني استغاثوا جأروا إلى الله، لكن هيهات بعد إيش؟ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون يعني يهربون. لا تركضوا خلاص. إذن فنادوا ولا تحين مناص، ما ينفع الفرار ولا الغوث ولا النداء ينفعهم، نادوا ولا ينفع النداء والعياذ بالله، نزل العذاب. نادوا بالتوحيد ونادوا برفع العذاب ونادوا بالنجاة ونادوا بالتوبة، لكن خلاص لما رأوا العذاب نادوا بالتوبة. هذا ليس بوقت فرار ولا إجابة، ولا يمكنهم ربهم من الفرار. ولات هي أصلها لا وزيدت التاء كما تزاد في ثم، فيقال ثمت ربت 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 ثمت لات، يعني لا مناص، لا مناص، ما في مهرب. طيب يقول لمس الحائض ما حكمه؟ طبعا جائز لمس الحائض جائز. المحرم هو الوطء في الفرج، المحرم هو الوطء في الفرج. عندي مبلغ حال عليه الحول والآن أضفت إليه مبلغ آخر، خلص المبلغ الأول تجب زكاته لأن الحول حال، الثاني إذا كان دخل عليك مبلغ جديد ما له علاقة بالأول له حول جديد. إذن إذا كان المبلغ اللي دخل عليك أرباح للأول قبل الحول خلص يدخل معه في الزكاة، ما تستقبل به حولا جديدا، ما تستقبل به حولا جديدا. وإذا كان مال جديد ما له علاقة بالأول له حول جديد. وإذا تريد أن تقدم زكاته وتزكيها كلها مع بعض حتى ما تفكر بالزكاة للسنة التي بعدها لا مانع. هل لازم يعدل في الأكل عند الزوجات؟ يعني لازم يعني يأكل ثلاث وجبات عند كل واحدة؟ ما هو لازم، قد يصوم عند واحدة ويفطر عند الأخرى، يمكن واحدة يعجبه طعامها أكثر من واحدة، لكن ما يترك يوم هذه ويذهب إلى الأخرى، هذا هو يعني المحظور. المحظور يقول سألني شخص عن واحد أعرفه محتال ويريد أن يدخل معه في التجارة، لابد أن تحذره، لابد أن تحذره. طيب يقول الحجامة هل فيها أيام معينة؟ ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة، منها أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة 17 وخصوصا إذا وافق يوم ثلاثاء، والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر القمري، وكذلك أيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع. في قسم آخر من الأحاديث ورد فيها نهي عن أيام معينة، وهذه الأحاديث نص كثير من الأئمة على ضعفها، إن ما صح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الإمام مالك وأحمد وابن حجر والنووي. ولكن استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين، اعتمادا على أسانيد صحيحة عن بعض الصحابة. مثلا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر، يحتجمون لوتر من الشهر. فبناء على هذا إذا احتجمت في 17 أو 19 أو 21 هذا جيد، هذا جيد. طيب أيضا يعني بالنسبة لحديث النساء المتقدم في سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة 100 مرة 100 مرة قبل طلوع الشمس قبل غروبها، هذا الآن يعني بالبحث الآن، بالبحث الآن الحديث من إسناده أو جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد يحسنه عدد من المحدثين، يعني فيه خلاف بعضهم يضعفه لكنه احتج به عدد من كبار الأئمة يحسنونه. وبناء عليه نقول ما دام الحديث حسنا فالعمل به طيب، العمل به طيب. وبناء عليه يكون ما أشار إليه الأخ، ما أشار إليه الأخ حفظه الله، وربما يكون يعني سؤاله سببا لخير وسبب أن نتعرف على هذا الحديث وعلى صحة هذا الحديث. أنا ما عندي علم به سابق، ما عندي علم به سابق، ما عرفت هذا إلا من سؤاله، أن هناك من أهل العلم من حسن هذا الحديث، من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليه في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثله. هذا طبعا يعني ورد في يعني جزء منه ورد في أحاديث ثابتة صحاح أخرى. فالحديث كما قلنا رواه النسائي ومن إسناد عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وقد حسن هذا الإسناد عدد من كبار المحدثين. فإذا إذا ثبت تحسينه فالعمل به طيب. تقول إنها سرقت من عمتها ثم ماتت هذه العمة ماذا تفعل؟ نقول أعيد المبلغ إلى الورثة، سلميه للورثة، قولي هذا لعمتي علي، لعمتي مبلغ عندي خذه، ولا 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 يشترط أن تقولي سرقته منها، لا. طيب يقول طبعا كان الأخ يسأل يقول السلام عليك يا رسول الله عند القبر، إيش طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ حياة برزخية يحصل فيها التنعم العظيم، وليست الحياة في القبر كالحياة في الآخرة، حياة برزخية بين الدنيا وبين الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات خلص لا يسمع دعاءهم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كل من عليها فان إنك ميت إنهم ميتون. فبالتأكيد أنه عليه الصلاة والسلام قد مات والميت لا يسمع النداء، ولذلك ما يصلح أن نناديه ونطلب منه أشياء. وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين، وحياة البرزخ حياة خاصة، والأنبياء لهم حياة خاصة. قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، والشهداء لهم حياة خاصة، ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لكن ليست كحياة الدنيا اللي الروح فيها في الجسد بل فارقتها. والأصل أن في الأموات أنهم لا يسمعون كلام الأحياء، وما أنت بمسمع من في القبور، هذا في القرآن، وما أنت بمسمع من في القبور. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية أنه يسمع كل دعاء أو نداء من البشر، وأي واحد يجي عند قبره ينادي ولا من بعيد ينادي، لا. بل لو واحد صلى عليه صلى الله عليه وسلم في ملك يبلغه، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لاحظ. وكذلك الملك الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يبلغه. طيب، إذن هذا ما يتعلق بسماع الأموات وكذلك سماع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كلمة موحد يطلقها البعض على من تزوج واحدة، هذا خطأ، فإن الموحد اللي متزوج واحدة والمعدد غيره. وقد كنت في مجلس شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فجاء رجل وكان من عادة الشيخ يسأل اللي يجيه: تزوجت؟ إذا قال لا يقول تزوج، وإذا قال متزوج ربما يقول له تزوج بأخرى. فجاء واحد فسأله شيخنا رحمه الله: متزوج؟ قال نعم. قال تزوج؟ قال لا، أنا يا شيخ من الموحدين. قال لا تقل هكذا، كلنا موحدون، يعني اللي عنده زوجة واللي عنده زوجتان واللي عنده ثلاث واللي عنده أربع كلنا موحدون، ولكن قل أنا من الخائفين. طبعا بعضهم يفكر الآن أنه هذا الخوف من الزوجة أنه يعني هذه طرفة أخرى، لا، ما الشيخ لا يقصد هذا، يقصد فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقصد قوله، هذا علماء، العلماء كلامهم غير العامة. فالشيخ لما هذا قال لا لا أنا من الموحدين يا شيخ، قال لا تقل هكذا، كلنا موحدون، اللي عنده زوجة وثنتين واللي ما عنده زوجة كلنا موحدون، لكن قل أنا من الخائفين، قال الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شوف شو سبحان الله كلام العلماء، حتى في حواراتهم العادية، حتى في طرائفهم مستوى الكلام، يعني مستوى الكلام يختلف تماما. طيب أخيرا تقول هذه الأخت أنه إذا كان في الولد يلعب بالكهرباء وهي تصلي هل تصفق المرأة في الصلاة؟ نعم، لينتبه أهل البيت أن تضرب ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا، فينتبهون، ولو اضطرت للحركة بدون ما تغير اتجاه عن القبلة لتبعد الولد تفعل، ولو اضطرت لقطع الصلاة إذا الوضع خطير جدا تقطع الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا جنته ويعيذنا من ناره. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر.